بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا وأمنا من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد سيدي يا فرج الله. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين والقائلين لفاطم ناديتنا في طول نوح دائم وحنين والقاطعين أراك تبكي ما تقيل في ظل أوراق لها وغصايا مأجور يا فرج الله ومجمع حطما على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل وداخلنا على البيت التي بيتا أجركم الله. وداخلنا على البيت التي بيتا والمسقطين لها جنيني والقائدين إمامهم بنجا يا غيرة الله. والقائدين إمامهم بنجا والطهر تدعو خلفهم برنين خلوا ابن عمي أو لأكشف الدعاء خلو ابن عمي أو لأكشف الدعاء راسي وآيا أشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرها وقلب مكمن محزون أبتاه هذا السامر وعجله أبتاه هذا السامر وعجله تبعا وما للناس عن هارون إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام لو كان الأمر بيدي لجعلتها في ولد القاسم لحبي له ورأفتي عليه نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم وأعوانهم وحملة راياتهم ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. نقف اليوم تبركا وتيمنا بذكرى سليل الأعاظم مولانا وسيدنا القاسم ابن الإمام الكاظم. في رحاب هذا الرجل العظيم سليل الدوحة الهاشمية كريم المحتد الذي عرف بشجاعته وعلمه بل وغزارة علمه وشدة رعاية أبيه الإمام الكاظم له وحنوه عليه وفي ذلك نصوص إذا سمح بها الوقت. من هو سيدنا القاسم؟ أين نشأ؟ كيف درج؟ ما هو سر مظلوميته؟ وكيف قبض غريبا بعيدا عن الأهل والوطن؟ وكيف صارت له هذه الحظوة والمكان عند الله وعند أبيه الكاظم وأخيه الرضا عليهما السلام؟ الحديث صراحة طويل في رحابه، شيق ممتع ومحزن. من أقول محزن؟ يعني شاب في ريعان شبابه ويقبض بهذه الطريقة بعيدا عن أهله ووطنه متنكرا لحسبه ونسبه. في رحاب سيدنا القاسم قلت الكلام مفصل، لكن اسمحوا لي بإشارة. أولا، هذا الشخص الكريم هو الأخ الشقيق. بالأمس توقفنا عند أختهما السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة عليه السلام، وقبلها بفترة وقفنا بحلقات عديدة في ذكرى مولانا الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا. فكان لابد في هذا اليوم وهذه الأيام شهادة ووفاة أخته فاطمة المعصومة كما أسلفنا أن نتم الحديث في رحاب أخيهما، هو الأخ الشقيق لمولانا الرضا والمعصومة عليهما السلام. على الأغلب على الأرجح ولد في سنة 150 للهجرة، ولم يحدد بالتحديد يوم استشهاده وسنة استشهاده، لكن من خلال التحقيق من خلال القرائن أنه في آخر أيام حكم هارون المدعو بالرشيد، ولعله بعد هارون بسنة أو بسنتين لا أكثر. والباحثون يذكرون أن هارونا قبض سنة 192 للهجرة، ومعروف القبر هارون، من يدري؟ أحسنتم، في طوس، وهذه من مظاهر العلم الإلهي والغيبي عند أهل البيت. الإمام الرضا بعد استشهاد أبيه الكاظم عليه السلام في المدينة، لما أرسل هارون كذا هشام بن عمرو الجلودي وغيره وغيره، وأوصى بحرق بيوت العلويين في المدينة، بل حتى يذكر بعض الباحثين تتبع العلويين تحت كل حجر ومدر، راد استئصال شأفة العلويين. في قصة مفصلة الإمام الرضا قال له: لأجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر من دم أبيك؟ شلون؟ قال: لو أخذ هارون شعرة من رأسي، أنا أقول كما قال جدي رسول الله، لو أخذ أبو جهل شعرة من رأسي ما كنت نبيا، وأنا أقول لو أخذ هارون شعرة من رأسي ما كنت إماما. حاصل في قصة حثه البرامكة على قتل الإمام الرضا عليه السلام. الإمام روحي له الفداء، الله حفظ من يدي هارون. لكن الإمام قال قولا لطيفا، الإمام في المدينة وهارون كان وين؟ في بغداد، ويسموه الرشيد الرشيد الرشيد، بعض يتغنى بالرشيد والرشيد. خلي يقرون تاريخ الرشيد شوية، أما لا تقرأ ولا تريد تقرأ، عجيبة والله. وهي الأمة التي لازم تقرأ، لأن أول كلمة لما بعث النبي صلى الله عليه وآله: اقرأ. ما تقرأ، تريد تعتمد على الحاصل المعلومات المغلفة المعلبة الجاهزة اللي تجيها بالواتساب وبالإيميل وبالتليفونات، هاي المعلومات السريعة، ما تريد تقرأ. الإمام سلام الله عليه قال هذه الكلمة اللطيفة في المدينة، قال: أنا وهارون كهاتين. ثم قرن بين السبابة والوسطى، أنا وهارون كهاته. راح ما قال في الجنة، لأن أكو حديث نبوي شريف صلى الله عليه وآله يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وكافل اليتيم معروف سيدنا منه أبو طالب، اللي رادوا البعض أن يدخلوه إلى الضحضاح، ورادوا البعض يحكمون عليه مؤبدا بالنار، ورادوا كثير. إن شاء الله نخصص لفت سلسلة طويلة عن سيدنا أبي طالب وظلامته، ما علينا. فبيت القصيد أن الإمام عليه السلام ما قال في الجنة، قال: أنا وهارون كهاتين. يقول ما عرفنا كلامه، راحت الأيام وإجى هارون وراح إلى طوس وبلاد المشرق يشوف بلاده الطويلة العريضة. هو صاحب المقولة يخاطب السحاب: شرقي غربي فخراجك في جيبي. الخير هذا المطر وين متمطرين الخير راح يجي وين. وهسه بعد شوية أذكر رقم موحشا. شوفوا ابن خلدون شنو يذكر في المقدمة. شوفوا الجحشياري في الكتاب والوزراء أو الوزراء والكتاب. شوف شنو يذكر في كتابه. يذكرون الميزانية اللي كانت ترفع إلى هارون 7500 قنطار من ذهب. قنطار خوتدري يعني هذا الثور الضخم شايف كله يملؤوه بداخله ذهب. إيش قد يشيل 100 كيلو 200 كيلو الله العالم. 7500 قنطار كان مدخول بيت المال. المهم فهارون هناك وهو بطوس أصابه فيروس. هسه كورونا مثل كورونا أنا ما أدري. أصاب فيروس وأصابه الإسهال أجلكم الله 3 أيام وراح مات ودفن هو هناك بطوس. وراحت السنون والأعوام وإجا الأمين وراح الأمين صار حرب بين المأمون والأمين لما خلع من الولاية العهد من ولاية العهد. إجا المأمون وصارت كذا ظروف لعلي شرحت ولاية العهد قبل أشهر في هذا المجلس أو قبل فترة ودوافعها وأسبابها. بيت القصيد الإمام الرضا جيء به إلى طوس فقبض بطوس. الراوي يقول إجا المأمون يدفن الإمام الرضا يحفر له تحت رجلي أبيه هارون يعني تحت قبر أبيه. فما أخذت المعاول في الأرض. أراد أن يحفر له إلى يمينه ما أخذت إلى شماله ما أخذت. فأبو الصلت الهروي رضوان الله عليه قال له أنا أو يحيى بن هرثمة قال له يا أمير أنا سمعت من أبي الحسن الرضا أن قبره فوق أبيك مو تحت ولا يمينه ولا فوق. أول معول وجدوا الأرض رخوة ومنتهية جاهزة فدفن الإمام فوقه. الراوي يقول بعد هالسنين كلها عرفنا مقولة الإمام الرضا عليه السلام لما يقول أنا وهارون شنو كهاتين أنه يدفن إلى جنب هارون. ورحم الله دعبلا قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. ما علينا. فالقصد أواخر حكم هارون يقتضي هي وفاة سيدنا القاسم. وقلنا أن القاسم عليه السلام ولد في سنة 150 وذكرت بالأمس استطرادا أن الإمام الرضا عليه السلام ولد في سنة 148 إذا تذكرون. وأختهما السيدة المعصومة ولدت في سنة 173 والشكل. وكلهم إخوة أشقاء لأب وأب. أمهم السيدة تكتم هاي المعروفة بوردها وأذكارها. مرة قالت طبعا احنا قلنا النبي كناها وسماها سماها ولقبها صلوات الله عليها بالنجمة هي نجمة لولدك موسى. قالها لحميد المصفات أم الكاظم روحي فداهم. هذه عرفت بالتهجد. حتى مرة الإمام سلام الله عليه بعد الزواج منها لقبها بالطاهرة وكناها بأم البنين. إذا تقرون في أحوال القاسم وأمه أم البنين الإمام هو اللي لقبها بالطاهرة وكناها بأم البنين. وإلا هي تكتم ويقال لها نجمة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله. مرة قالت لبعلها موسى بن جعفر يا ابن رسول الله اختر لي مرضعة تعينني على ولدي. وتقصد منه الرضا عليه. فقد كان كثير الرضاع. أكو بعض الأطفال يرتضع كثيرا وينمو بسرعة. أعني بمرضع على ولدي. قال وهل قل اللبن؟ شنو اللبن قليل ما عندك حليب؟ قالت لا يا ابن رسول الله لا أكذب، ما قل اللبن ولكن قل وردي وذكري. أنا أشتغل وألتهي ويا الولد أذكاري أورادي تقل. شوف حرصها على الذكر وعلى الورد وعلى العبادات والطاعة. فالقاسم روحي فداه، نشأ في رحم طاهر نشأ فيه المعصوم وهو الرضا قبله. قلنا بالأمس في حياة المعصوم عليه السلام أن الإمام الرضا أفضل أبناء موسى بن جعفر الذكور، وأفضل أم من حيث النساء 20 بنتا منه المعصوم عليه السلام. في قصة طبعا ما سمح لي الوقت أذكرها، بنات موسى بن جعفر روحي فداه رضوان الله تعالى عليهن وسلام الله على أبي إن الكاظم، ما تزوجت إحداهن على الإطلاق لأسباب الآن لا مجال لذكرها. أبوهم كان مطلوب صحيح لو لا ومسجون، وذاك العهد كان عهد قاسي ضد العلويين. اقرأ يعني العهد العباسي بس 4 سنين أيام السفاح، العلويين شوية هدأت الأمور والإمام الصادق نشر علومه كما أسلفنا إبان حديثنا في سلسلة الإمام الصادق عليه السلام. بعد من إجاء المنصور بدأت المضايقات والملاحقات. هذا الشجل المعترض في الحلق كان يقول الدوانيق عن الإمام الصادق، قتل العلويين وبنى الزوراء على عظام بني فاطمة. هاي بغداد لزوراري، هاي يسموها الزوراء ميولها، من ما تشوفها تلقيها مايلها المدينة سموها الزوراء. ومن بعده اجوا منه ابن المهدي ابن المنصور، ومن بعد موسى الهادي ابن المهدي، ومن بعد المهدي ابن الهادي ابن المهدي اجى هارون ابن المهدي. اي نعم. ومشت فيهم هذول يقتلون العلويين ويحاولون أن يستأصلوا شأفتهم. فهذه الفترة أرجع لحديثي، مولانا سيدنا القاسم ابن الإمام الكاظم عايش هذه الفترة. يعني لو فرضنا أن وفاته في سنة 192 وهو مولده قلنا في سنة 150 يعني 42 سنة شاب صلوات الله عليه. أخوه الرضا 148 وشنو بعدين 202 قبض الرضا 54 سنة. فهذه الشخصية ابن إمام ابن الكاظم سلام الله عليهما وحفيد الصادق عليهما السلام، وأيضا شقيق الرضا عليهما السلام يعني القاسم والرضا، وعم الجواد أيضا عليهما السلام. هذا هو القاسم. لهذا في تلك الرواية اللطيفة الإمام الكاظم يخاطب أبا عمارة. الإمام من كان يحج الكاظم كان يحج بأهله وعياله. أكو رواية يرويها علي بن جعفر، سأعطيك وصفة ومكان علي بن جعفر الرايح مدينة قم، ما أدري رايحين أغلبكم مدينة قم المقدسة جنب الحرام، هذا الشارع الرئيسي اللي تقريبا أمام الحرام، نهايته أكو مزار يعني حوالي كيلومتر يقال له قلزار. ما شكل قلزار هذا المنطقة فيها قبر سيدنا علي بن جعفر أخو الإمام موسى. هذا شيء بكان إلا رواية يقول حججت مع أخي موسى بن جعفر وهو قد حج بأهله وعياله 4 مرات ماشيا حافيا، ما كان يروح مشي تذللا بين يدي الله. مو في الحسن والحسين أيضا ذكر حج يا 25 حج ماشيين حافيين والنجائب تساق بين أيديهم، النجائب جمع نجيبة الناقة الشاملة بيت القصيد. فالإمام بالطريق يخاطب أبا عمارة يقول يا أبا عمارة قد أوصيت إلى بني فلان، يعني الإمام الرضا عليه السلام يخاف عليه من السلطة يوم ذا، وإلى بني فلان أشركته معه في الظاهر، ثم يقول وأفردت الوصية له، يعني بعدين بشكل منفرد للإمام. بعدين قال كلمة لطيفة الإمام الكاظم، قال لو كان الأمر بيدي لجعلتها في ولد القاسم لحبي له ورأفتي عليه، في نص آخر لحبي له ورقتي عليه. أنا اثنينهن شفتهن، لحبي له. بعض فسر أن الإمامة كانت للقاسم، انتبه لأن قبل فترة تحدثنا عن البداء، شوي انتبه، يظن أن الإمامة كانت للقاسم ثم بدا لله فحولها للإمام الرضا، ويستدل بها الرواية لو كان الأمر بيدي لجعلتها في ولد القاسم لحبي له ورأفتي. في حين ليس المراد هذا أيها الأخوة، الإمام مو قصد هذا، يريد يقول أن الإمامة أمر إلهي، الاختيار مو بإيدنا، الاختيار شنو؟ بيد الله. مو قضية بداء، مو بدا لله كان القاسم فبدا له، لا. أنا أعود وأقول البداء لغة الظهور والبيان، وما نقصده الشيعة يقصدون بالبداء الإظهار وليس الظهور، لأن ماكو شيء يخفى على الله كما أسلفنا في محاضرات سابقة. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما بدا لله في شيء ما بدا له في إسماعيل ابني، يعني أكبر من الإمام الكاظم، والناس كانت تظنه هو الإمام. شاءت مشيئة الله أن يظهر أمرا لم يكن خافيا عليه، كان يعلمه ولكن المصلحة اقتضت أن يظهره الآن، مثل ما أسلفنا في نسخ الشرائع بعضها لبعض، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، أو في نفس ديننا الله شنو ما يعلم يعلم، لكن بعدين نسخ الحكم الفلاني بحكم آخر، مثل أحل لكم ليلة الصيام. زين، فبيت القصيد حتى أحد الأدباء يقول وأبوه موسى، وأبوه موسى في علاه وفضله، عنه رووا ذاك الحديث المسندة، أظن الشيخ قاسم محي الدين رحمه الله، وأبوه موسى في علاه وفضله، عنه رووا ذاك الحديث المسندة، أهوى الإمامة أن تكون لقاسم وإلى الرضا من بعده لولا البدا. لا، مو المراد هذا، أكيد مو قضية بدا أو شيء من هذا القبيل، ولكن الإمام لما قال هذا النص الكريم روحي فداه، لما قال لو كان الأمر بيدي لجعلتها في ولد القاسم لحبي له، أو في القاسم لحبي له ورأفتي عليه ورقتي عليه، المعنى واحد، المراد أن الإمامة تأتي بالتعيين الإلهي مو بقضية العاطفة أبدا. الكلام طويل. هذه الشخصية تقرأ عنها مثلا، يوما له أخ احتضر، شوفوا الأئمة مروا بكل هالمعاناة، منها فقد الأولاد، عند ولد من الأولاد احتضر، فنادى ولده القاسم الإمام الكاظم، قال بني اقرأ على أخيك سورة الصافات، فأخذ يقرأها صلوات الله عليه، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ لما وصل إلى هذه الآية فاضت روحه. لأن يعرف أن ولده كان مقربا إلى الله. وفعلا هذه الشخصية المظلومة، أخو الرضا شقيق الرضا، أخو المعصومة شقيق المعصومة عليهم السلام. أكو رواية مسموعة عن الإمام الرضا: من لم يقدر على زيارتي فليزر قبر أخي القاسم. سامعيها؟ تدري الرواح من العراق إلى خراسان يوم ذاك يحتاج إلى شهر ونص طريق، وهينا ومسافة، يعني اللي يريد من الكوفة يروح لهناك فعلا مسافة مهولة، قطعا 2000 وشي كيلومتر، أكثر من 2000 كيلومتر بالتأكيد، أكثر من 2000، لا وحوالي 2500 كيلومتر. في زمننا هي مهلكة ومضنية، كيف ذاك الزمن؟ فالإمام يقول: من لم يقدر على زيارتي فليزر قبر أخي اللي دعبل. قال: وأخرى ببا خمرة لدى الغربات. با خمرة نوع من الآجر من الطين يصنعوه في تلك القرية، عرفت بقرية با خمرة، وتدعى سورة، اسمها الآرامي القديم سورة. يقال أن القاسم في عهد هارون لما هارون تتبع العلويين وأراد إحراق بيوت جميع العلويين، وقصة طويلة يعني، أجى هشام الجلودي يريد يدخل دار الإمام الرضا. أكو في أحوال الإمام الرضا كان ينام في الدهليز، سمعي هالرواية، الدهليز الدالون، الممر مدخل البيت، الإمام كان ينام في الدهليز. ليش؟ بناء على رواية عنده 17 أخت، وكان بعض الروايات تقول 20 أختا، ويخاف من الطغاة، عنده خوات، فيحذر ينام في باب الدار بالدهليز. اقرأ حياته، لأن عهد السلطات كان يعني ما عندها أي مانع تختطف، مو حرقوا بيت الإمام الصادق، هم هذول العباسيين. كان ينام في الدهليز صلوات الله عليه، قلقا على أخواته روحي فداه، وحذرا عليهن. ففي ذلك العهد فر أغلب الشبان إن لم يقتلوا، لأن صارت ثورات عند العلويين، تتبعوهم العباسيون، أبادوهم بمن فيهم محمد ذو النفس الزكية اللي بايعوه خليفة، هو هم قتلوه بأطراف المدينة بأحجار الزيت. في قصة محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بذن النفس الزكية، حتى أخاه في العراق ثار ضدهم إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وهذا كان على المنبر، أجل الرجل يوم الجمعة أخبره في أذنه باستشهاد أخيه محمد النفس الزكية، فأعلن الثورة من على المنبر وأنشد أبياته الشهيرة: سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترى، وإنا لقوم لا تسيل دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهر. يقول له: دمعي ما راح يسيل عليك، أخلي السيف البيض الرقاق أو القنا يعني الرماح، رمحي وسيفي يبكي عليك، يعني شنو؟ يقطر دما من دم العدو، أنا وإن أنت كسرت ظهري لكن ما أخلي دمعي يسيل، أخلي سيفي يسيل من دماء. سأبكيك بالبيض الرقاق يعني سيوف، سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترى، وإنا لقوم لا تسيل دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهر. فر العلويون، بقت محلة بني هاشم خالية منه. لهذا تسمع الإمام الرضا ذكرت، قال: لو أخذ هارون شعرة من رأسي ما كنت إماما. أحد الذين فروا من ذلك البطش من عهد هارون تحديدا، هارون واحد من جلاوزته حميد بن قحطبة بخراسان، أمره بليلة واحدة قتل 60 علويا من آل رسول الله وألقى بجثثهم في البئر. في ليلة واحدة. هذا اللي يمدحه. وكم للإعلام من جرائم وجنايات أن يطبل لبعض الأشخاص. والله مأساة. ابن خلدون يقول كان هارون يتجنب الحرام ويحب أن يتمتع بما أحل الله له. حاول حرام معصية، يعني قتل 60 علويا بليلة واحدة حلال، بليلة واحدة. ابن خلكان يقول كان هارون يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة، حاطل عداد هو شايفه 100 ركعة يصلي. هذا هارون نفسه اللي التاريخ يقول مات وقد خلف 6، بعض يقول 8000 جارية ملك الشخص. هذا هارون الغارق بالشهوات وإشباع الرغبات. فخرجت قافلة من المدينة باتجاه الكوفة، انضم إليها سيدنا القاسم ابن الإمام الكاظم، أخو الرضا، شقيق الرضا، قلت ابن إمام، حفيد إمام، شقيق إمام، وعمه. وأجمع القافلة حتى إذا قربت من الكوفة خرج من القافلة حتى لا تكون العيون والأخبار ترصد، وأخذ يمشي مع نهر الفرات. شايف انت نهر الفرات من صوب الكوفة ماشي بالوسط صحيح. وإلى الآن مو طريق النجف إلى كربلاء الكوفة، يسموه طريق البساتين، صوب النخيلة وصوب من هناك، شايف صوب رشيد الهجري وأويس القرني من هناك. أخذ نهر الفرات إلى أن وصل كل الطريق، إذا سئل من أحد كان يتنكر لحسبه ونسبه، حتى وصل قرية باخمرة واسمها الآرامي سورة. وجد فتاتين عند النهر يتحادثان، إحداهما التفتت للأخرى قالت لها وهي تصر على كلامها: لا وحق صاحبي بيعتي يوم الغدير. عجب، أول مرة يسمع صاحب بيعتي. قال حتما هنا بيئة موالية لأهل البيت. فإجى ظهر يريد يتوضع عند النهر، التفت قال: يا فتاة أو يا بني من تقصدين؟ قالت له: ذاك الذي ضرب بسيفين وطعن برمحين، أعني أبا الحسن والحسين، ذاك مولاي علي أمير المؤمنين. شعر براحة البال أن هذه البيئة فيها من يحب آباءه الطاهرين. قال: ألا تدليني على شيخ الحي؟ قال: له هو أبونا، إحنا الفتاتين هو أبونا. فمشى أمامهما يدلانه حتى أتى إلى شيخ الحي، سلم عليه، أضافه، أكرمه. أنا أختصر القصة لأن عندنا حاجة، وإن شاء الله سيد الجليل كما كان أبوه بابا للحوائج، مو ابن الصباغ المالكي، وحتى صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر يقول: هو المعروف في زماننا عند أهل العراق بباب الحوائج، لنجح حوائج المتوسلين به إلى الله. قبل 700 سنة الإمام الكاظم يصح ولا باب الحوائج؟ هذه مصادر إخواننا، ابن حجر شوفه بالصواعق، ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة نفس المعنى يذكره: وهو باب الحوائج سيدنا القاسم. أضافه، مكث ثلاثا، سأل يوما، قال له: ابن من؟ من أي قبيلة؟ قال له: أنا رجل غريب يا عم، لا تسأل عنه. في اليوم الثالث قال له: يا عم أحببت المكث في ظهرانيكم، بهالأرض بهالمنطقة أحببت، هلا لو تدلني على عمل يكون لي مغنما، مصدر رزق كذا، فإني سمعت عمن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الضيف ثلاثا فما زاد يأكل. فخير قال له أنا بودي أن تبقى عندنا ضيفا مدى حياتك، وهم الناس هناك معروفون بالكرم. قال له لا، ما عبد الله بشيء مثل العمل. العمل أكبر عبادة، العمل أكبر عبادة. على أي حال، خيره اختار سقاية الماء، فكان يأتي بالماء من النهر ويسقي، وكان يقال إلى وقفات على نهر الفرات، وعتاب أهل البيت للفرات مستمر. يذكر عن مولانا زين العابدين بن إجا وشاف الفرات، قال له إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل على ضفافك أبي الحسين. بعدك تتجري وأبوي الحسين انقتل عطشان يمك. لا تنسى الإمام شنو خط بسبابته على قبر أبيه الحسين: هذا قبر الحسين بن علي ابن أبي طالب الذي قتله الناس ضمآنا. يوم من الأيام خرج الشيخ لقضاء حاجة، فلمح القاسم واقفا صافا قدمه يصلي في غلس الليل في جنح ظلام الليل، أوقع الله حبه في قلبه. بالليل حدث أهله، قال لها أنا هذا الفتى الغريب اللي يمنع أحب أزوجه، وزوجه إحدى بنتين. حينها قالت له أعرض الأمر على عشيرتك، أنت سيد قومك شيخ قبيلتك. جمعهم في الصباح، عرض عليهم، قالوا له الأمر إليك، ولكن سل عن قبيلته عشيرته، هاي الأمور مهمة كانت عندهم، سل عن حسبه ونسبه. إحنا إلى الآن اسمه من عرفه رجل غريب، منو؟ إجي عرض عليه وقلب الأمر، قال له أنا رجل غريب يا عم، لا تسأل عن حسبي ونسبي، قصة طويلة. فتزوج من إحدى بنات هذا الشيخ الجليل، ومكث فيهم سنين حتى رزق بنتا فأسماها فاطمة، ولأهل البيت علاقة معها الاسم، وإلى شفافيته وإلى موقع في قلوبهم صلوات الله عليهم. أسماءها فاطمة مكثت فيهم وكانت مباركة حتى بلغت 3 سنين. مرض يوما، اختصر القضية، توسل بمولانا وسيدنا القاسم روحي فداه، يقال بعد أن بلغت ابنته 3 سنين مرض يوما وثقل به المرض، دخل عليه عمه الشيخ ومعه حرمه زوجته، قال له أي بني أخشى أن ينزل بك الموت، خاف ينزل بك القضاء والقدر والموت، وإحنا ما نعرف قبيلتك عشيرتك حسبك نسب، فإلى أين نأخذ بابنتك فاطمة؟ أي بني لعلك هاشمي لعلك علوي. هو ومسجى، قال يا عم قد نلت شفاعة جدنا رسول الله، جزاك الله خيرا عن جدنا رسول الله، آويتني وزوجتني. فلما سمع الشيخ ذلك لطم وجهه، قال وحيائي من جدك رسول الله. أي بني أنت ابن من؟ أنت ابن منه؟ قال له أنا ابن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. فبكى الشيخ بكاء عظيما، قال له كل هالمدة تخدم عندنا وتسقي أضيافنا وأنت ابن رسول الله؟ قال له لا عليك، أنت ما قصرت، ستحج هذه السنة، فحج بابنتي، أخذ ابنتي معك، أنت وأهلك تروح، ودي ابنتي فاطمة، فإذا فرغت من حجك فمر بالمدينة، سلم على رسول الله، زر جدنا رسول الله، وسل عن محلة بني هاشم، فستجدها خالية من الرجال، واترك ابنتي وسر خلفها، فستأخذك إلى باب دار عالية، يعني مرتفعة شوي عن الأرض، فهذه دار أمي، أمي هنا، وفعلا قضى نحبه غسل وكفن وصل كفن وصلي عليه وقبره حيث الآن هذا القبر الشريف اللي يبعد تقريبا أيها الأخوة 70 كيلومترا عن الحلة الفيحاء، 100 كيلومتر تقريبا عن كربلاء، قبر سيدنا القاسم، مزار ومشهد عظيم. الإمام الحكيم رحمه الله في 60s شيد هذا المبنى وكذا رضوان الله عليه. على أي حال، نعم، حج هذا الشيخ ومعه حرمه أهله، واصطحب حفيدته فاطمة حتى دخل إلى الحج وفرغ من حجه وعطف على المدينة المنورة وزار قبر رسول الله، ثم سأل عن محلة بني آشم، فعلا شاف محلة خالية من الرجال، كلها نساء وصبية وأيتام وأرامل، قد قتل الرجال جميعا. لما سأل عن المحلة دلو ترك البنية وصار يمشي خلفها، فعلا وصلت إلى باب دار عالية، وقفت الطفلة، أي الكرامة مذكورة لسيدنا القاسم، فصارت تطرق الباب بيدها الصغيرتين. طلعنا النسوة رأيناها فبكت وبكينا النسوة، ما يدرون هذه بنت منه ولا هي تعرفهم. يقال حتى خرجت السيدة تكتم، السيدة نجمة أم القاسم أم الرضا، ما وقع بصرها على هذه الطفلة حتى نادت وولداه وقاسما. التفتوا إليها: يا أم الرضا، من أين عرفتي هذه ابنة ولدك القاسم؟ قالت: والله نظرت إلى شمائلها رأيت شمائلها من شمائل ولد القاسم، تشبه وليدي. ما عرفت بنبأ وفاة ولدها القاسم إلا واعتلت ومرضت، ولم تبق إلا 3 أيام لهول المصيبة، لأن فراق الولد مهين مسهل، فراق ولدها سمعت بنبأ وفاته. نعم، قضت نحبها كبدا وحسرا على ولدها القاسم. أقول: سيدتي يا أم القاسم، سمعتي بنبأ وفاة ولدك؟ اي نعم، تألمت كثيرا، لكن والهم نفسي على أم القاسم بكربلاء لما دخلت إلى الخيمة ورأت ولدها العريس من رملة، لما شافت السحاب قد نشبت في جسده مبللا بالدماء، بارك 70 ألف جابوك ابدال ابدال للشمع لن الشاب زفوك. يما مهلب هلب طيب نومك، مهلب طيب نومك، وحر الشمس غير رسومك. وين وين اللي يجي وياخذ علومك؟ اي لابوك الحسد ولا يا كوكو بيت الدعاء انا رداك 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 ما رد الدنيا ولا مال ولا مال تحضرني تحضرني لو وقع حبلي ولا مال ولا مال يا جاسم يا جاسم خاب تغنوني ولا مال ولا مال عبد الضيج يا ابني قطعت بي اي وعبد الضيج يا ابني قطعت بي صرخت يا بهجتي وسروري يا ضياء بصر يا الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف مرضانا اللهم من أوصونا لهم بالدعاء اشفهم بشفائك ربي داوهم بدوائك من عليهم بالصحة والعافية عجل اللهم فرج سيدنا وإمام زماننا هب لنا رأفته ورحمته دعاءه وخيره من علينا برضاه آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. الحاضرون الحاضرات السامعون السامعات الإخوة الأحبة المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف ومن سألني الدعاء ربي يسر أمورهم اشف مرضاهم اقض حوائجهم استر معايبهم آمنهم في أوطانهم ربي انصرهم على من ظلمهم يا قوي يا عزيز.